بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإلى السماء بغير كيف ينزل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإلى السماء بغير كيف ينزل، فيه إثبات صفة النزول لله رب العالمين. وقد دل على إثبات هذه الصفة السنة المتواترة وإجماع السلف. فقوله وإلى السماء، سما في لغة العرب بمعنى على، فكل ما سماك فقد علاك. وقول شيخ الإسلام وإلى السماء، المراد بالسماء هذا الخلق العظيم من خلق الله. قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وهي سماوات سبع، والمراد منهن السماء الدنيا، أي أن الله جل جلاله ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا من كل ليلة، كما دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة المتواترة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه، ويؤمنون بنزول الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله، فيثبتون النزول لله جل وعلا إثباتا من غير تمثيل، وتنزيها من غير تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فقول شيخ الإسلام وإلى السماء بغير كيف، مراده بقوله بغير كيف أي نعلمه. وإلا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن لصفات الله جل وعلا كيفية لكنها مجهولة لنا، فنؤمن بهذه الصفة لله جل وعلا النزول إلى السماء الدنيا، ونعتقد أن لنزوله كيفية نجهلها لأنها من علم الغيب، ولم يخبرنا الله جل وعلا عن ذلك، ولم يخبرنا عنها رسوله عليه الصلاة والسلام، ولم يسأل الصحابة الكرام رسول الله عن ذلك. لذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى: الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ غضب، وغضبه لله، لأن هذا السؤال محدث ولا يجوز سؤاله. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد. فقوله وإلى السماء بغير كيف، هذا رد على الممثلة المشبهة الذين قالوا إن نزول الله كنزولنا، وهذا ضلال مبين وكفر عظيم، لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر. فالله جل جلاله قال: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. إذن قول شيخ الإسلام بغير كيف أي نعلمه، مع إيماننا أن لنزول ربنا إلى السماء الدنيا كيفية لكنها مجهولة. وإلى السماء بغير كيف ينزل، النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فإثبات صفة النزول مستلزم لإثبات صفة العلو. فمن أدلة علو الله على خلقه ما جاء في القرآن والسنة من لفظ الإنزال والتنزيل والنزول، لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل. النزول إلى السماء الدنيا من صفات ربنا الفعلية المتعلقة بالمشيئة، فشاء الله جل وعلا أن ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فحديث أبي هريرة وغيره في ذلك دليل واضح جلي على أن صفة النزول من صفات الأفعال المتعلقة بالمشيئة. قلنا إن هذه الصفة دل عليها أحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، وقام إجماع السلف الصالح على ذلك. قال الذهبي رحمه الله: إن أحاديث النزول متواترة تفيد القطع. فأحاديث النزول متواترة، ومع هذا ترى أهل التعطيل أولوا هذه الصفة وخالفوا قواعدهم وتأصيلاتهم في هذا الباب، بحجة أن إثبات النزول لله يقتضي التمثيل فيجب التنزيه، فعطلوا وأولوا. من أدلة إثبات هذه الصفة حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم النزول إلى الرب جل جلاله. والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من وقع منه هذا الشيء أو قام به، فقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا فيه إثبات صفة النزول لله جل في علاه كل ليلة، والليل مبدأه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، لكن النزول في الثلث الأخير منه. أما الروايات الأخرى التي فيها غير هذا في التحديد يعني الثلث فهي مردودة غير مقبولة، كما بين هذا الحفاظ وبين هذا شيخ الإسلام. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له مؤلف كبير شرح فيه حديث النزول ورد شبه أهل التعطيل والتأويل وما ذكروه من علل زعموها في هذا الحديث وألفاظ أوردوها، فهو كتاب في غاية النفاسة. ثم قال نبينا كل ليلة، وكل من ألفاظ العموم، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فالله العظيم الجليل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فهو أرحم بنا من أنفسنا. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ولهذا قال شيخ الإسلام: وإلى السماء، المراد بالسماء هنا الدنيا، بغير كيف ينزل، الوقت حين يبقى ثلث الليل الآخر. أما المباحث هل نزوله يخلو منه العرش أو لا يخلو منه العرش، هذه مسألة وفيها اختلاف، وأرجح الأقوال أن نزول الرب لا يخلو منه عرشه، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هل نزوله بذاته؟ وهذا هو الأصل، وإن ذكر بعضهم اختلافا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل أن الشيء إنما يضاف إلى من قام به، والسلف يقولون ينزل بذاته للرد على المعطلة المؤولة الذين يقولون النزول هاهنا مجازي، والمراد ينزل أمره، تنزل رحمته، ينزل ملك من ملائكته إلى غير ذلك. مباحث تأتي معنا مفصلة في الكتب الموسعة بعون الله وتوفيقه. وعلمت أن أحاديث إثبات هذه الصفة النزول متواترة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، واتفق علماء الحديث على صحته، وقال: قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. وأما الإجماع فقد تقدم معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه نقل الإجماع، ونقل الإجماع غير واحد منهم الطلمنكي وغيره، فدل على إثبات هذه الصفة السنة المتواترة وإجماع السلف. وقد أنكر صفة النزول أهل التعطيل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، فقالوا إن قول نبينا ينزل ربنا مجاز، والمراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل ملك من ملائكته. وهذا التأويل والتعطيل هو خلاف ظاهر النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أضاف النزول إلى الله، والأصل في ذلك أن يضاف الشيء إلى من قام به ووقع منه. الأمر الثاني، ليس لهم دليل من كتاب أو سنة على هذا التأويل. الرد الثالث، أنه خلاف إجماع السلف. الرد الرابع، أن تفسير قول النبي ينزل ربنا ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف، وهو خلاف الأصل، لأن الأصل عدم الحذف. كذلك من أوجه الرد لمن قال النزول هنا لأمر الله أو لرحمته، فنزول أمر الله ورحمته لا يختص بوقت دون آخر، فهو ينزل في كل وقت، وهنا قال حين يبقى ثلث الليل الآخر. ومن أوجه الرد على هؤلاء فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. فمن قال إن الملك هو من يقول من يستغفرني فأغفر له يكون قد قال بقول منكر، لأن هذا القول شرك، لأن الله جل وعلا يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله. قول شيخ الإسلام وإلى السماء بغير كيف ينزل، علمت أن المعنى بغير كيف نعلمه، وكلام شيخ الإسلام واضح جلي كما تقدم معنا ذكر بعضه، ففيه الرد على ما ذكره ابن بطوطة صاحب الرحلة المشهورة، حيث قال أنه دخل دمشق وذهب إلى الجامع الأموي، وجد شخصا يعني شيخ الإسلام كثير العلم، في عقله شيء، هكذا يغمز شيخ الإسلام ابن تيمية يشرح حديث النزول على المنبر، فكان من جملة كلامه فيما ينسبه إلى شيخ الإسلام أن قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا، ونزل درجة من درج المنبر، وهذا محض افتراء. فشيخ الإسلام ابن تيمية كلامه في الرد على الممثلة المشبهة أكثر من أن يحصر وأكبر من أن ينكر، هذا أمر. وكلامه في هذه الصفة على وجه الخصوص كذلك، فقد ألف فيها مؤلفا وتكلم في مواطن من رسائله وكتبه في تقرير منهج السلف. ثالثا، هذا الوقت الذي جاء فيه ابن بطوطة إلى دمشق كان شيخ الإسلام مسجونا في السجن كما بين ذلك أهل التاريخ. كذلك من الأدلة على كذب هذا الأمر المنسوب لشيخ الإسلام أن شيخ الإسلام فيما ذكر عنه العلماء كانت عادته في التدريس لا يكون على منبر، وإنما يجلس مجلس العلماء على كرسيه فيحدث ويدرس. من الردود كذلك أن شيخ الإسلام له أعداء كثيرون وحساد، ولو كان هذا الفعل حصل منه حقيقة لتناقله الناس، ولاتخذه هؤلاء سبيلا في الطعن في شيخ الإسلام. ثم كذلك لم يذكر هذا الأمر إلا هذا الرجل في رحلته، وفي رحلته ما فيها من الغلو كحال أهل التصوف في القبور وأهلها، وبعضهم اعتذر كالحافظ ابن حجر لهذا الرجل أنه دس في رحلته من قبل البعض. وعلى كل فهذا القول المنسوب إلى شيخ الإسلام كذب وافتراء، لا مرية في ذلك ولا شك. فشيخ الإسلام عرف بالمنهج السلفي والقيام عليه والدفاع عنه وتقريره، فاستفاد من بعده من كتبه وتأليفاته، فمؤلفاته يحتاجها العلماء، حتى قال بعض أهل العلم في مجموع الفتاوى له: كل صيد في جوف الفراء. أنك تجد العلم الكثير النافع في تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا ملخص هذا المبحث، ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.